بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة القصص عند بداية قصة قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. تأمل في مناسبة ذكر هذه القصة في سورة القصص. كما عرفنا أن من أبرز مقاصد سورة القصص ماذا؟ نصر المستضعفين، وقهر الظالمين والطاغين بالمستضعفين بهذه القصة، قصة موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون، التي تورث اليقين حقا بأن العاقبة للمتقين. فلما ذكر الله تعالى قصة فرعون بطغيانه تكبره وعلوه، وكيف أهلكه الله تعالى على يد من؟ على يد المستضعفين. وتميز السياق في هذه القصة، في هذه السورة، سورة القصص، ببيان استضعاف موسى وقومه. كما عرفنا من بداية السورة، ذكر الله تعالى لما كان موسى عليه الصلاة والسلام رضيعاً كيف ألقي في اليم وخافت عليه أمه، ثم لما قتل القبطي بدون عمد فكان خائفاً، ثم لما كان في مدين، وهكذا تشعر بالاستضعاف والخوف، ومع ذلك نصر الله تعالى المستضعفين. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ذكر الله تعالى هذه القصة والتعقيبات الإيمانية في تقرير التوحيد والرسالة والجزاء على هذه القصة. ثم تأمل، قارن مع هذه القصة قصة قارون بالذات. لماذا؟ لما ذكر الله تعالى السلطان ذكر معه ماذا؟ المال، لأن مرادات أهل الدنيا لا تخرج عن هذين الأمرين، لا يخرج هم الإنسان الذي يريد الدنيا عن هذين الأمرين، إما أن يريد علواً وسلطاناً كما في قصة فرعون، أو يريد مالاً وشهوةً ومتعةً كما في قصة قارون. ولا هذا ينفع ولا هذا ينفع. يوم القيامة يقول هذا الإنسان ماذا؟ ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فجمع الله تعالى بين هلاك المال وهلاك السلطان في هذه السورة. وأيضا تقدم التحذير من الاغترار بالدنيا كما قال الله تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، وكما قال الله تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. وعرفنا أن سورة القصص فيها زيادة كلمة ماذا؟ وزينتها. أما سورة الشورى آية تشبه هذه الآية: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا بدون وزينتها. قلنا قال بعضهم لعل ذكر الزينة هنا لمناسبة قصة قارون في هذه السورة. ويمكن أيضا أن تربط بين قصة قارون والآية التي قبلها مباشرة. الربط الأول الذي ذكرناه هو ربط كلي بالنظر إلى مقصود السورة ومقاطع السورة، لكن أيضا يمكن أن تربط بين قصة قارون والآية التي قبلها، لما بين الله تعالى أن الشركاء لم ينفعوا من أشرك بالله جل وعلا شيئا وضل عنهم ما كانوا يفترون. فبعض الناس يظن أن ماله هو الذي سينفعه يوم القيامة، سيخلصه من العذاب، والعياذ بالله أصبح المال كأنه معبوده في الدنيا، وكأنه هو الذي سيخلصه من العذاب يوم القيامة. فذكر الله تعالى قصة قارون الذي ما نفعه ماله. يقول الله عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. تأمل في هذه الافتتاحية: إن قارون كان من قوم موسى. أولا تعريف بشخصية القصة: إن قارون كان من قوم موسى. قوم موسى هم من؟ بنو إسرائيل. ما قال إن قارون كان من بني إسرائيل، بل قال من قوم موسى، يعني كأن هذا أقرب من قول من بني إسرائيل. يقول من قوم موسى يعني كأن بينه وبين موسى ماذا؟ قرابة. وهكذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما عند ابن أبي حاتم نقله ابن كثير، قال كان ابن عمه، وهذا ثبت عن إبراهيم النخعي وقتادة وغير واحد من السلف أن قارون كان ابن عم موسى. قال ابن جريج: هو قارون ابن يصهر ابن قاهث، وموسى ابن عمران ابن قاهث، ويرجع نسبهما إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام. إن قارون كان من قوم موسى، فماذا نستفيد إذن من هذا؟ هل هذا مجرد تعريف؟ لا، القرآن ما يأتي إلا بما فيه العبرة. فواضح هنا العبرة الإخوة أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. مهما كان ابن عم نبي، لكن ما ينفعه، ما تنفع هذه القرابة. مثل ما ذكر الله تعالى في سورة التحريم: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وهذا عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب، عم أبو طالب الذي أحبه ونصره، لكن إنك لا تهدي من أحببت، ما ينفعه القرابة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، كل نفس بما كسبت رهينة. قال: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. فبغى عليهم، يقولون أصل كلمة بغي يعني بمعنى طلب،
يبتغي الشيء يعني يطلبه، لكن لما تعد هذه الكلمة بعلى تخرج هذه الإرادة وهذا الطلب عن حده. بغى عليهم، فبغى واستعلى عليهم، وسبب بغيه وعلوه هو ماذا؟ ماذا قال الله تعالى بعد ذلك؟ وآتيناه من الكنوز، هذا هو سبب بغيه، فبغى عليهم لماذا؟ وآتيناه من الكنوز، اغتر بماله. يقول قتادة رحمه الله: إنما بغى عليهم بكثرة ماله. قال: فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. وتأمل في المبالغة في هذه الآية لبيان كثرة ماله. أولا قال: وآتيناه من الكنوز. طبعا قبل هذا قول الله تعالى وآتيناه ذكر هنا الفاعل حتى يذكره بنعمة الله عليه، انتبه، ما قال وأوتي من الكنوز، مع أن في مقام الذم يحذف الفاعل يبنى الفعل لغير المعلوم، كما مر معنا آتيناهم الكتاب وأوتوا الكتاب، فلما يكون في مقام الشرف يقول آتيناهم الكتاب، إذا كان المقام مقام ذم يقال أوتوا الكتاب. هنا مع أن المقام فيه ذم له، لكن الفائدة هنا تذكير بنعمة الله، إن الله هو الذي آتاه هذا المال، فلابد أن لا تنسى المنعم الأول عليك بهذا المال. قال وآتيناه، ثم انظر إلى المبالغة في كثرة ماله، قال من الكنوز، والكنز هو ماذا؟ المال الكثير المجموع. كلمة كنز في اللغة تدل على تجمع في الشيء، تجمع في شيء، لذلك يقال رجل مكتنز اللحم، يعني إذا كان ممتلئ باللحم. فكذلك الكنز هو المال الثمين المجموع، وفي الغالب يكون مدفونا لنفاسته، وما أحد اطلع عليه إلا من يستخرجه فيفوز به. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، طبعا بعضهم قال ما هذه موصولة، هذه عند المصريين، لكن بعضهم يعني يمنع أن تكون موصولة. الشاهد أن إما أن تكون موصولة أو تكون نكرة موصوفة، آتيناه من الكنوز الذي ما الذي إن مفاتحه لتنوب العصبة للقوة، لأن الكوفيين يمنعون من أن تكون جملة إن صلة للموصول، لكن البصريين يجوزون. المهم المعنى واضح، أو تكون نكرة موصوفة يعني آتيناه من الكنوز شيئا شيئا كثيرا، وصفه ماذا؟ إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. سبحان الله، تأمل، ما وصف الكنوز، وصف إيش؟ مفاتيح الكنوز. قال ما إن مفاتحه، جمع مفتح، هذه المفاتيح، ما بالك بالكنوز، ما صفة هذه المفاتيح؟ قال لتنوء بالعصبة أولي القوة. يقول خيثمة رحمه الله كما عند ابن أبي حاتم: كانت مفاتيح كنوز قارون من جلود، كل مفتاح مثل الإصبع أو مثل الإصبع، كل مفتاح على خزانته على حدته، فإذا ركب حملت على 60 بغلا أغر محجلا. يعني هذا مما يستأنس به، يعني إذا كانت المفاتيح تحمل على 60 بغل، ما بالك بما وراء هذه المفاتيح. وإذا حملها الرجال الجماعات، قال لتنوء بالعصبة، لتنوء بالعصبة، كلمة تنوء في اللغة تدل على ماذا؟ تنوء في اللغة تدل على ميل، تدل على ميل، وذلك يسمى الكوكب أو يقال مطرنا بنوء كذا، كما كان يقولها الجاهلية إذا نزل مطر يقول مطرنا بنوء كذا. نوء كذا يعني الكوكب إذا طلع، فسميت الكواكب أنواء أو منازل القمر كذلك لأنها تميل وتغرب، الكواكب والشمس وال يعني النجوم عموما تميل في السماء حتى تغرب في الأفق، فسميت أنواء. وإذن كلمة يعني نوى تدل على الميل، وذلك يقولون ينوء الحمل الثقيل بالبعير، يعني يميل به من شدة ثقله كأنه يميل به. فتأمل في استخدام هذه الكلمة هنا، تصور لك حال الرجال الأشداء وهم يحملون هذه المفاتيح وكأنهم ما يطيقون حملها، لتنوء بالعصبة فيميلون يمينا وشمالا من ثقلها. قال لتنوء بالعصبة، ما قال بالجماعة. ما الفرق بين الجماعة والعصبة والثلة والفئة والثبة؟ هذه شوف خمس كلمات كلها بمعنى الجماعة في اللغة، لكن كل كلمة لها معنى خاص في اللغة تستخدم في السياق المناسب له. فوج مثلا، ثلة، جماعة، عصبة. قال لتنوء بالعصبة وللقوة، صلى الله تعالى أن يرزقنا الغيث، صلى الله أن يغيثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم صيبا نافعا. قال وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة. العصبة كلمة عصبة في اللغة تدل على ماذا؟ تعصب الجرح، يعني ماذا؟ تربطه، تشد عليه. فعصبة تدل على شد شيء بشيء، وذلك الأعصاب في جسم الإنسان كأنها يعني تربط أجزاءه. فالعصبة إذن هي الجماعة ماذا؟ المترابطة الشديدة، يشد بعضهم بعضا. فكلمة تدل على أيضا القوة، وأنهم جماعة مترابطين، يعني يشد بعضهم أزر بعض، ومع ذلك ما يطيقون حمل هذه المفاتيح. قال لتنوء بالعصبة، ثم يصفه مع هذا قال أولي القوة. فكل هذه يعني تلاحظ مبالغات يعني تدل على عظم هذه الكنوز التي عنده. إذ قال له قومه لا تفرح. الفرح حرام ولا حلال؟ في فرح مذموم وفي فرح محمود. إذ قال له قومه، قومه لأن عرفنا هو أصلا من بني إسرائيل، فهؤلاء من صالحي قومه. إذ قال له قومه، لأن الأصل صلاح بني إسرائيل، فقال إذ قال له قومه، وهذا أدعى لقبول النصيحة، يعني هؤلاء قومه. إذ قال له قومه لا تفرح. لا تفرح، الفرح المنهي عنه المذموم هو ماذا؟ الفرح بماذا؟ نعم، الذي يؤدي إلى ماذا؟ إلى البطر والكبر والبغي، الفرح الذي ينسي صاحبه المنعم، ينسي أن هذه النعمة من الله، فيبطر ويتكبر ويغتر ويمنع حق المال ولا يحسن إلى المساكين. الفرح الذي ينسي الآخرة يجعله يطمع في الدنيا ويجمع ويمنع، هذا الفرح المذموم، لا تفرح. أما الفرح بالله الفرح بدين الله، الفرح بالدار الآخرة فيسعى إليها، فهذا هو الفرح المطلوب. بل هذا من أعظم المقامات، مقامات الإيمان، يفرح المسلم بربه جل وعلا. قال لا تفرح، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قال ابن عباس المرحين، إن الله لا يحب الفرحين، كما عرفنا الفرحين الفرح البطر والأشر والتكبر، الذين لا يشكرون الله جل وعلا. فهذا يدلك على أنه الفرح بالدنيا مذموم، الفرح الذي ينسي الآخرة ويجعل قلب العبد معلقا بالدنيا هذا مذموم. يقول الزمخشري عفى الله عنه قال لا يفرح بالدنيا إلا من رضي بها واطمأن، وأما من قلبه إلى الآخرة ويعلم أنه مفارق ما فيه عن قريب لم تحدثه نفسه بالفرح. وما أحسن ما قال القائل أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا. هذا أشد الغم، أشد الغم عندي في سرور، لكن ما الفائدة من هذا السرور إذا ماذا؟ قال تيقن عنه صاحبه انتقالا. إذا كان الإنسان على يقين سينتقل من هذا النعيم الذي يعيشه فكيف يفرح به؟ ولهذا قيل من فرح بغير مفروح به استجلب حزنا لا انقضاء له. فالإخوة لا يوجد شيء في هذه الدنيا يستحق أن تفرح به إلا الله جل وعلا، وأعظم ما تفرح به. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فالعاقل هو الذي يفرح بالشيء الباقي ليس بالشيء الفاني. ما الفائدة تفرح بشيء فاني ثم يذهب ويذهب فرحك وتأتي الأحزان؟ لكن الذي يفرح بطاعة الله إذا وفق للعلم النافع، إذا ازداد علما يزداد فرحا، إذا ازداد عملا صالحا يزداد فرحا، وهكذا كلما ارتقى في الإيمان يزداد فرحا. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، فهم يريدون أن يقربوه إلى الله حتى يحبه الله، يشفقون عليه. ثم النصيحة الثانية وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. لأن إذا شوف تصفية وتربية، هذه دعوة الرسل واتباع الرسل. تصفية لا تفرح، هذه المشكلة عنده، صفون قلبه من الفرح بالدنيا. ثم ماذا؟ تربية، تربية القلب على إرادة الآخرة، إرادة الله والدار الآخرة. لأن الذي يفرح يريد الدنيا، يفرح فرح بطل يريد الدنيا. فقالوا له عكس هذا تماما، تربية القلب على ماذا؟ قال وابتغي فيما آتاك الله، هذا تذكير له بأن هذا المال من الله، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. كان يقولون له لا تفرح بالدنيا وإنما افرح بالآخرة، وابتغي استعمل ما أنعم الله به عليك من المال والغنى في ماذا؟ فيما يقربك عند الله في الدار الآخرة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. فالعاقل في هذه الدنيا هو الذي يجعل الدنيا مزرعة للآخرة، يجعل ما آتاه الله في هذه الدنيا من مال من ولد من أهل يجعلهم وسيلة للدار الآخرة، تقربه إلى الدار الآخرة. فيستعمل هذا المال في طاعة الله، يحسن به إلى المساكين والفقراء المحتاجين، وكذلك يعاون أهل على طاعة الله، يتعاونون جميعا على طاعة الله. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، هذا هو الذي يبقى للعبد. لكن لما يسمع مثل هذه النصيحة والموعظة قد يتوهم أن هؤلاء يأمرون بترك حظوظ الدنيا، وأن ما يتمتع بالدنيا، وأن كل شيء حرام. فقالوا له احتراسا، هذا أسلوب الاحتراس في اللغة، ماذا قالوا له؟ ولا تنس نصيبك من الدنيا، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. لكن ليس معنى هذا أن كل شيء حرام، وأن خلاص كل مالك يكون للفقراء والمساكين، وتبقى ما تتمتع بمالك وغناك ودنياك. لا، انظر إلى التوازن الجميل في دين الإسلام. ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا. قال ابن كثير: مما أباح الله فيها من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح، فإن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقا. ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالحلال الإخوة فيه غنى وكفاية للإنسان، فلماذا يذهب إلى الحرام؟ ولا تنس نصيبك من الدنيا. ومع ذلك، لما كانت النفس مجبولة على الشره، أيضا ذكروه بالإحسان: وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. وأحسن كما أحسن الله إليك، هذه كلمة جامعة لكل خير، لكل طاعة، لكل معروف. وأحسن، أحسن مع الله بعبادته، أحسن إلى عباد الله، كما أحسن الله إليك، كما أحسن الله إليك. فهكذا دائما المسلم يتذكر المنعم، يتذكر أن هذا المال من الله، وهذا هو مفتاح الشكر وأصل الشكر، أن لا تغتر بالنعمة وتنسى المنعم، لا تغفل بالنعمة عن المنعم. أحسن، وأحسن كما أحسن الله إليك، وأحسن كما أحسن الله إليك. وهذه الكاف يعني هي للتعليل كما يقولون، ولكن يعني التعليل يحصل من معنى التشبيه. وأحسن كما أحسن الله إليك، الله تعالى أحسن إليك بأن أعطاك وأسبغ عليك من الغنى والمال، فكذلك كما أعطاك الله يعني أعطي خلقه وعباده، وأحسن كما أحسن الله إليك. ثم يعني من التعظيم هذه الوصية ومن حثهم على الإحسان، أنهم نهوه عن ضده، والأمر بالشيء ثم النهي عن ضده تصريحا، هذا فيه مبالغة وتوكيد، وإلا يكفي وأحسن كما أحسن الله إليك. طيب، معنى أحسن لا تفسد، لكن هذا من تمام التوكيد والمبالغة، لأن أحيانا خاصة في مثل هذا المقام، قارون أوتي هذا المال العظيم، فقد يزين له سوء عمله فيرى نفسه محسنا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فأمروه بالإحسان وحذروه من الفساد في الأرض، قال: ولا تبغي الفساد في الأرض، ولا تبغي الفساد في الأرض، ولا تبغي. شوف التركيز على الإرادة، سبحان الله، يعني بغى عليهم، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، قال: ولا تبغي الفساد في الأرض، لأنها هي الأصل، هي الأساس، هي منبع الأعمال. ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. والفساد في الأرض بالظلم، بالبغي، بمعصية الله، بالتبذير، بالتكبر، إن الله لا يحب المفسدين. فبعد هذه الموعظة العظيمة الجامعة كيف كان رده؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. سبحان الله، جملة واحدة ترد كل الكلام السابق، جملة واحدة تحمل كل معاني التكبر والبغي والإفساد. قال: إنما، وهذه أداة حصر، ما كان يقول ما أوتيته إلا على علم عندي، قال: إنما أوتيته على علم عندي. ما معنى هذه الجملة؟ إنما أوتيته على علم عندي، على علم، على علم عندي. المراد هنا بالعلم علم من؟ علم الله ولا علم قارون؟ هناك تفسيران وكلاهما صحيح، وهذا من بلاغة القرآن. قال: إنما أوتيت على علم عندي، يعني إذا قلنا العلم هنا علم قارون، على علم عندي، على علم علمته أنا عندي، يعني لتمكنه منه. قال: عندي علم، عندي، يعني أنا خبير بكيفية كسب المال، وخبير بالتجارة وبتنمية المال، فهذا المال الذي عندي كأنه يجحد أنه من الله، وأن الله هو الذي أحسن إلي بهذا المال، هو الذي آتاه المال. لا، ما التفت إلى كلامهم. يقول: إنما أوتيت على علم عندي، هذا من كسبي أنا. فهذا وجه، وقال به جمع من المفسرين. والتفسير الآخر، وهو الذي ثبت عن أكثر السلف، كأنهم ينبهون على أمر دفين في النفس المغترة المتكبرة. قال: إنما أوتيت على علم عندي. قال السدي: على علم أني أهل لذلك. على علم، سيكون العلم هنا ممن؟ من الله، يعني كان يقول: الله يعلم أني أهل لهذه النعمة. قال ابن كثير: وقد أجاد في تفسير هذه الآية الإمام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله، فقال: لولا رضا الله عني، تأمل كيف يقول باغترار وانتفاش، يقول: لولا رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا المال. فهذا أيضا يلزم منه أيضا المعنى الثاني، يعني الذي يقول: الله يعلم أني أستحق هذا المال، أستحق هذه النعمة وذلك أعطاني. وأيضا يجمع إلى هذا أن هذا أيضا من كسبي وعلمي. فهذا الإخوة مرض دفين، وهو أصل الكبر، ألا وهو الغرور والعجب. فهذا العجب الإخوة ينشأ في النفس إذا نسي الإنسان ربه، إذا نسي أن الله هو المنعم، فيعجب بنفسه. وفي الحقيقة يعجب بنفسه لأنه يريد إظهار شرفها، فهو في الحقيقة يؤدي إلى الكبر. وفيه شرك خفي دفين، لأن هذا الإنسان، نعم، الرياء يقولون شرك ظاهري، يعمل أعمالا حتى يمدح الناس، فقلبه تعلق بالناس. أما المعجب بنفسه، قلبه تعلق بالنفس نفسها، بنفسه، فيرى نفسه بمظهر العظمة، وأن ما يحصل عليه، إنما هو من عند نفسه بقوته بذكائه بخبرته، فيغتر بهذا. ثم يزيد على هذا يقول الله تعالى يعلم من يستحق هذا الأمر ذلك أعطاني، فيغتر بما عنده. فكأن الشرك هنا تعلق بنفسه، هو التفت إلى نفسه، وما يقصد إلا إظهار شرفها على الناس فيستعلي عليهم. إنما أوتيت على علم عندي، وهذا كما قال الله تعالى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيت على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي أستحق أنا لأجلي وما أظن الساعة قائمة. وهذا الإخوة مرض يعني دفين في النفوس. كم من إنسان قد يزل لسانه بسبب ما يوجد في قلبه من عجب، لما يحقق إنجازا مثلا، ينجح في اختبار صعب أو يحقق مشروعا أو حتى يوجد عند طلاب العلم أو قد يتسلل على بعض أهل العلم فيرى أنه حقق المسألة أو يعني انبهر الناس بكلامه أو بصوته أو وإذا به يقول ماذا؟ قل هذا يعني بخبرتي بعلمي بفطنتي. فهذا الإخوة قد يدخل على كل إنسان، على الطبيب في مهنته، على المهندس في بنائه، على العالم في تعليمه، على الطالب لما ينبغ من بين سائر الطلاب، يدخل على كل أحد. لكن دواؤه لا حول ولا قوة إلا بالله، دواؤه أن تستعين بالله. المعجب بنفسه ما يستعين بالله، لأن خلاص هو يزعم أن هذا من نفسه. هذا يشبه تماما عقيدة ما أكون مبالغ، عقيدة القدرية المعتزلة الذين يقولون ما في قدر، الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه والله ما قدر. طيب المعجب بنفسه إيش يقول؟ الله ما أنعم علي، يقول أنا النعمة من عندي أنا. إذن هذا يشبه تماما عقيدة القدرية المعتزلة. فهذا شيء شنيع الإخوة. أما المسلم المتواضع الذي يعرف أنه لا شيء، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يرى نفسه أنه لا شيء لا شيء. نعم، لن يدخل الجنة أحد، لن يدخل الجنة أحدكم عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وقال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فكيف تعجب بنفسك؟ الله هو الخالق، هو المدبر، هو الذي جعل في نفسك هذه الإرادة، وأعطاك عقلا وأعطاك لسانا وأعطاك يعني قدرة على هذه الأعمال. فما لك إلا أن تشكر الله وأن تعرف أن هذه النعمة من الله. ولذلك أصل الشكر المعرفة، معرفة المنعم أن هذه النعمة من الله جل وعلا، فتستعين بالله وتشكر الله. قال: إنما أوتيت على علم عندي. طبعا إخوة، روية عن بعضهم أن معنى هذه الآية أنه كان يعاني علم الكيمياء فيحول المواد إلى ذهب، وذلك قال: أوتيت على علم عندي. لكن قال ابن كثير: هذا القول ضعيف، ويعني هذا يعني لم يثبت عن أحد من أو يعني ممن هو معتبر في التفسير. وأيضا ذكر ابن كثير رحمه الله أن علم الكيمياء بهذه الكيفية باطل. الكيمياء نعم فيه تحويل مواد، يعني كما كنا ندرس معادلات كيميائية تحول بعض الفلزات إلى يعني مواد أخرى، لكن أما أن تقلب الحقائق تحول حجر إلى ذهب هذا حتى الكيميائي ما يقوله. نعم. قال إنما أتيت على علم عندي. أمام هذا الانتفاش والانتفاخ في التكبر والاستعلاء والغرور، تأمل كيف الله تعالى يحطم هذا الغرور والكبر بتذكيره بإهلاك الأمم الماضية. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ ماذا يظن؟ هناك من كان من هو أشد منه قوة في البدن، في العلم، في الجند، وأكثر جمعا للمال من قارون. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ ثم قال ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. كأن هذا فيه تهديد وفيه هوان هؤلاء على الله جل وعلا. ولا يسأل، لما ذكر هلاكهم كأنه لا قيمة لهم، يهلكون هكذا بسرعة، وهذا فيه تهديد لهم، ثم كذلك فيه هوان لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، لأنه لا يحتاج إلى السؤال عن ذنوبهم. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قال قتادة يدخلون النار بغير حساب، وقال مجاهد كقوله، هذا من تفسير القرآن بالقرآن كان موجودا عند السلف، قال مجاهد كقوله يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. إذن مدام يعرفون بعلاماتهم سود الوجوه والعياذ بالله، إذن ما يسأل عن ذنوب المجرمون. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يلقون هكذا في نار جهنم بكل هوان. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ثم لما لم يتعظ بتلك المواعظ يذكر الله تعالى العبرة من القصة، ويذكر تكبره طغيانه بغيه، فخرج على قومه في زينته. تأمل في حروف العطف، ما قال وخرج أو ثم خرج، قال فخرج. هذا يدلك على ماذا؟ مباشرة، يعني الفاء تدل على التعقيب السرعة مباشرة، يعني كأنه ما استفاد من موعظتهم ولا بزمن يسير أبدا، هم يعظونه ومباشرة يخرج في بغي وتكبر. فخرج على قومه في زينته. قال ابن كثير في زينة عظيمة وتجمل باهر من مراكب وملابس عليه وعلى خدمه وحشمه، وقيل ما قيل، فخرج على قومه في زينته. لك أن تتخيل هذه الزينة بكل صورها، فخرج على قومه في زينته. وانظر التعبير بفي التي تدل على الظرفية، كأن الزينة أحاطت به من كل جانب، في زينته كأنه منغمس فيها. فخرج على قومه في زينته، مستعليا على قومه في زينته. قال الذين يريدون، سبحان الله فعل الابتغاء والإرادة يتكرر كثيرا، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. لماذا؟ إنه لذو حظ عظيم، فأصبح عندهم الحظ و يعني ما يعطاه الإنسان من قسمة ونصيب هو الدنيا. هؤلاء الذين سفلت همتهم، تعلقت قلوبهم بالدنيا، يا ليت لنا، يتمنون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، لأنهم استعظموا الدنيا فرأوا أن الحظ العظيم في الدنيا هو ما عند قارون. وهذه كلمة نسمعها في كل زمان ومكان، تستهوي بعض القلوب التي تتعلق بالدنيا، ما يتطلعون إلى أفق سام أعلى من الدنيا التي على اسمها دنيا، دنيا يعني دنية ليست علية. فيتهافتون على متاع الدنيا كما يتهافت الذباب على الحلوى. وهكذا الآن تجد بعض الناس إذا رأى عمارة طويلة قال يا ليت لي مثل هذه العمارة، إذا رأى قصرا مشيدا قال يا ليت لي مثل هذا البيت والقصر، إذا رأى سيارة فارهة يقول يا ليت عندي مثل هذه السيارة، وهكذا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. في المقابل وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال الذين، سبحان الله، ما قال، قال المؤمنون، قال الزهاد في الدنيا، قال قال الذين أوتوا العلم. تأمل حتى يبين لك أن العلم الحقيقي هو العلم الذي يورث الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. وتأمل كيف وصفهم بأصل الكمالات وأعظم الصفات، لأن أصل الكمال في الإنسان هو العلم، وأول نعمة أنعم الله بها على خلقه في كتابه في وحيه اقرأ اسم ربك الذي خلق، نعمة العلم. فالعلم الحقيقي العلم النافع هو العلم الذي يورث الزهد في الدنيا. ولهذا جاء في الحديث الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع أو دعوة لا يستجاب لها. هذه الأربع متلازمة. كيف؟ قالك العلم النافع يورث خشوع القلب، إنما يخشى الله من عباد العلماء. وإذا كان المسلم عند علم نافع يعرف شيئا من عظمة الله وصفاته والدار الآخرة ويعرف شيئا عن دينه، يكون علم نافع يعمل به فيخشع قلبه. والخشوع ما أتي إلا بالعمل، الخشية ما تأتي إلا بالعمل، فهذا فيه إشارة إلى العمل الصالح والخشوع فيه. ثم إذا خشع قلبه انقبض عن الدنيا، انقبضت نفسه عن شهوات الدنيا، ولهذا قال ونفس لا تشبع، قال ونفس لا تشبع. وإذا زهد في الدنيا وأقبل على الآخرة كان محبوبا مقربا عند الله، ولئن سألني لأعطينه، فيستجيب الله دعاءه، فقال ودعوة لا يستجاب لها. والعكس، فتستعيذ بالله من ما يخالف هذه الأمور الأربعة، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. ولهذا الإخوة جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال لو أن إنسانا أوصى وصية فقال تركتي تعطى لأعقل الناس، وصيتي ماذا؟ أن تركتي مالي يعطى لأعقل الناس. طيب أعقل الناس من أعقل الناس؟ يقول الشافعي تصرف وصيته للزهاد، سبحان الله، تصرف وصيته للزهاد في الدنيا لأنهم أعقل الناس. أعقل الناس، نعم، لأن كيف يقدم الإنسان الشيء الفاني على الشيء الباقي؟ هذا ما يفعل عاقل، شيء يفنى ما يدوم لك كيف تغتر به ويكون على حساب الشيء الباقي النعيم الباقي في الدار الآخرة؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فهذا هو العلم النافع. قال الذين أوتوا العلم، ولذلك الإخوة ينبغي على طالب العلم أن يكون زاهدا في الدنيا إذا أراد أن ينتفع بعلمه، بل الانشغال بالدنيا يصد عن العلم. اليوم إيش اللي شغل الطلاب العلم؟ عن العلم، لا تظن لخفاء المنهج أو صعوبة العلم، لا، وإنما للانشغال بالدنيا، ما زهدوا في الدنيا. تجد طالب العلم لابد عنده وقت للرياضة يوميا، وقت لي أنا ما أنكر رياضة، لكن يكون هذا كله على حساب ما هو أولى وأنفع له، لو قام الليل لكفى عن الرياضة. المهم وقت يتريض يقول أنا عندي رياضة، وقت لي يعني الانشغال بكماليات الدنيا من متاع، من تلذذ ب يعني مطعومات ومأكولات ونزهات و أنا ما أحرم الحلال لو كان هذا بقدر، ويكون يعني مثلا في الأسبوع مرة نزهة أو هكذا في الشهر مرة ممكن، أما أن يكون هذا الأمر هو الغالب على همه، متى إذن يطلب العلم؟ إذا انشغل طالب العلم بالمناصب، بالترقيات، بالإدارة، نعم هناك مناصب تحتاج إلى إدارة ويكون عنده علم وخشية، لكن من أراد العلم حقا ما يستطيع أن يجمع بين العلم والإدارة وأشغال الدنيا، ما يمكن إلا بعد أن يفتح الله له ويكون عنده علم ورسخ في العلم، ممكن أن ينفع الله به في هذه المجالات. نعم، أما ابتداء والآن هو يدوب يحفظ القرآن يطلب علم، يمسك إدارات ومناصب ومن الصباح إلى آخر النهار، بالله عليك هذا الوقت 6 ساعات 8 ساعات قضاها في الإدارة في عمله في وظيفته، ثم يرجع حاجات بيته حاجات أولاده، طيب متى يطلب العلم؟ ثم يكون متعبا في آخر الليل، لا قيام ليل ولا سهر في طلب العلم، إذن كيف يحصل العلم؟ أو ينشغل بالسياسات والقيل والقال، وهذا قد يكون له أيضا مدخل في الدنيا، لا يزاد في الدنيا، اترك هذه الأمور. تريد العلم حقا؟ متى ستفهم كل آية من آيات القرآن وتبحث عن تفسيرها في كتب التفسير، تبحث عن الأحكام، أحكام الدين، الفقه، الشريعة بكل أبواب الفقه، وتقرأ كتب الفقه المطولة، متى ستصل إلى هذا؟ وتغوص في اللغة وفي أسرار اللغة، وتغوص في البلاغة، وتغوص في علم الحديث والمصطلح والعلل والجرح والتعديل وأصول الفقه ومقاصد الشريعة، العلم غزير لا نهاية له. إذن كيف إذا كنت أنت عندك تشوف للدنيا وإقبال عليها كيف ستحصل العلم أصلاً؟ فلذلك السلف لما تقرأ سيرهم تجد أن خلاص الواحد منه يعني حتى كان طلاب الحديث يستحبون أن يكون الثوب يعني لونه يميل إلى لون التراب، حتى يعني ما يهمك إذا غبر، ما يهمك إذا غبر الثوب، يعني من ما يكون عنده وقت حتى يغسل ثوبه، هذا كان حال طلاب الحديث في الماضي. كان بعض طلاب الحديث لما خرجوا في طلب العلم في النهار يلفون على المشايخ يكتبون، وفي الليل ينسخون، ما طعموا طعاما قط. يوم من الأيام غاب الشيخ، قالوا فرصة فاشتروا سمكة، جاء وقت النسخ وجاء وقت يعني الخروج أيضا طلب الحديث، فأكلوا السمكة بعد ذلك وهي نيئة، ما استطاعوا أن يطبخوا السمكة. وهكذا قصص كثيرة في يعني الإقبال الشديد على العلم ونسيان الدنيا. حتى الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله ذكر عن الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان أنه قال أدركته رأيته وما يعرف فئات العملات، ما يعرف ما يفرق بين فئات العملات، هذه 100 ولا 10 ولا 5، سبحان الله، لكن جاءته الدنيا وهي راغمة. قال وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، تأمل في قولهم ويلكم، ويلكم، هذه الكلمة تدل على ماذا؟ ويلكم، يعني أنت إذا رأيت إنسانا يوقع نفسه في النار في الهلاك قلبك يشفق عليه فتريد أن تزجره. هذا الزجر الشديد منك هو في الحقيقة رحمة به. فيقولون ويلكم، هي نعم للزجر والردع، لكن بسبب رحمة في قلوبهم وشفقة عليهم. ويلكم، وأيضا تستعمل للتعجب المشوب بالزجر كما قال ابن عاشور في مقام الوعظ، ويلكم لماذا، ماذا فعل، ماذا فعلوا؟ هذا هو الهلاك، الذي يقبل على الدنيا وينسى الآخرة هذا هو الهلاك. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ثواب الله، ثواب الله الجنة في الآخرة خير من هذا الحطام الفاني. خير، كلمة خير أصلها أخير، لكن لكثرة استعمالها تلغى، تحذف الهمزة، أصلها يعني أفعل تفضيل. خير يعني من هذا الحطام الفاني، لكن لمن، من يفوز بهذا النعيم الباقي؟ لمن آمن وعمل صالحا، ليس لمن أراد الدنيا. كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله أكبر، حتى شيء ما يوصف، ما يمكن أن يوصف ولا يخطر على قلب بشر. تخيل، يعني مهما تخيلت، افسح المجال لذهنك بالتخيل في نعيم الجنة. تخيل 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 ما أعده الله، ما أعده الله فوق مما تتخيل. إذن كيف بعد ذلك تقبل على هذا المتاع الفاني وتنسى هذا النعيم الباقي؟ ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، وهذه درجة رفيعة عالية. مع العلم تحتاج إلى صبر. ولا يلقاها إلا الصابرون. ولا يلقاها يعني ماذا؟ ها؟ الجنة، ثواب الله. ولا يلقاها، قال السدي، الجنة، كأن هذا من تمام الكلام. وأيضا تفسير آخر قال ابن جرير: ولا يلقاها يعني هذه الكلمة، هذه الخصلة، يعني قال الذين أوتوا العلم ماذا قالوا؟ ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. هذه الكلمة، هذه الطريقة، هذا التفكير، هذه الحقيقة ما يلقاها إلا الصابرون. الصابرون عن ماذا؟ عن الدنيا، والراغبون في الآخرة. فهذا يدلك على عظم شأن الصبر. أما كيف ذكر الله الصبر هنا؟ لأن الصبر جماع الخير، كل شيء يرجع إلى الصبر. صبر على الطاعة، وصبر عن الدنيا الزهد، صبر على الرزق اليسير قناعة، الصبر صيام، الصبر كظم غيظ، الصبر قتال في سبيل الله وشجاعة، الصبر عفة عن الحرام، كل شيء صبر، سبحان الله. ولا يلقاها إلا الصابرون، حقا ولا يلقاها إلا الصابرون. فكلما صبرت نفسك على طلب العلم، على ترك الدنيا والإقبال على الآخرة، فزت بالنعيم. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم صابرا وزاهدا في هذه الدنيا، يقول الإمام أحمد رحمه الله، ذكرت كلمته، يقول: إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وصبر أيام قلائل. أصبر، أيام معدودة، وغدا يكون النعيم المقيم. ولا يلقاها إلا الصابرون. وهنا تبلغ فتنة قارون ذروتها، تتهافت أمامها النفوس الضعيفة، وتسمع وعظ الناصحين أولي العلم. فلما تبلغ القصة هنا ذروتها، يقول الله جل وعلا: فخسفنا به وبداره الأرض. وهذا موطن العبرة، فخسفنا به وبداره الأرض. يحطم الله تعالى غروره وكبرياءه. فخسفنا به، انظر أيضا في كلمة ف، الحرف ف مباشرة، ك كأنه ما تمتع بالدنيا، ذهبت سريعا، فخسفنا به. والخسف هو ماذا؟ الخسف يقولون هو ماذا؟ أن تنشق الأرض وتبتلع من عليها. وذلك يقولون كلمة خسف في اللغة تدل على غموض وغور، ولذلك يقولون خسف القمر أو خسوف الشمس أو القمر، يعني كأنها يعني غابت خسفت، يعني ذهب نورها. حتى إذا قلبت الحروف سبحان الله، يعني عندك كلمة سخف، رقة العقل، يعني وثوب سخيف يقال رقيق النسج، وهكذا يعني دل على ضعف. وكذلك الفسخ، زوال المفصل عن موضعه، ويعني كذلك كأن الأرض تفسخ ثم يعني تكون رقيقة وضعيفة، يعني من سخف ثم يخسف به ويغور في الأرض. هذا عجيب في تقاليب اللغة، تقاليب حروف الكلمة. فخسفنا به، ما قال فخسفنا به الأرض، فخسفنا به وبداره. وبداره لماذا؟ قد يقال المقصود هو، لكن قال فخسفنا به وبداره الأرض، لأن العبرة هنا هوان الدنيا عند الله، هوان هذه الأموال، ليس هو الذي خسف به، بل حتى هذه الدنيا التي عنده والمال والدار التي فيها الكنوز، فخسفنا به وبداره التي فيها مملوءة بالكنوز، فخسفنا به وبداره الأرض. يقول كما في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل في من كان قبلكم، هذه عند أحمد، قال يجر إزاره، وفي رواية عند أحمد خرج في بردين أخضرين يختال فيهما إذ خسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، والعياذ بالله، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: خسف بهم إلى الأرض السابعة، والعياذ بالله، فخسفنا به وبداره الأرض. وهذا من باب الجزاء من جنس العمل، سبحان الله. يقول ابن سعدي رحمه الله: فكما رفع نفسه على عباد الله أنزله الله أسفل سافلين. كما هوى أو كما على الأرض واستطال فوقها، وإذا به يهوي في باطنها، هي نفسها الأرض التي على فوقها، إذا به يخسف في باطنها جزاء وفاقا. قال فخسفنا به وبداره الأرض. وهكذا جزاء البغي والطغيان والاستعلاء يكون عاجلا في الدنيا. فخسفنا به وبداره الأرض، أين أعوانه، أين حشمه، خدمه؟ فما كان له من فئة، ما قالنا عصبة، من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. فما كان له من فئة، ليش قال فئة؟ ضعفاء أو جماعة، لكن ليش لابد نفهم اشتقاق الفئة؟ فاء الفيء يدل على إيش؟ رجوع، كلمة تدل على الرجوع. ولذلك فيء الزوال، يعني الظل، الشمس كلما ارتفعت ينقبض الظل ثم يبقى يعني ظلا، هو فيء الزوال، ثم إذا يعني زالت الشمس رجع الظل إلى الزيادة. فرجوع هنا يقال هذا الفيء، لما يرجع يسمى فيئا. والفيء يعني المال الذي يحصل عليه المسلمون بدون قتال، كأنه رجع إلى أصله، لأن المال الأصل أن يكون في يد المسلم الذي يحسن التصرف به، ليس في يد الكافر، كأنه رجع إلى أصله. كذلك هنا المقام ماذا؟ مقاما إيش؟ يرجعون إليه لنصرته أمام هذا الخسف، أمام هذا الهلاك، تتخيل الآن إيش الخدم يرجعون إليه حتى ينصرونه. فعبر عن الجماعة هنا بكلمة فئة، لأن بكلمة فئة، لأن الفئة يقولون نعم، يقول البقاعي الجماعة أيضا من الطير تسمى فئة، كأنها سميت بذلك لكثرة رجوعها. وكذلك هنا المقام يعني قال ابن جرير وأصلها الجماعة التي يفيء إليها الرجل عند الحاجة إليهم، يفيء إليها الرجل وكذلك يتفيء يعني إلى من يحتاج من أفرادها. فإذا تلاحظ هنا الآن المقام يناسبه الإسراع لإنقاذه والرجوع إليه أو يرجع إليهم حتى يستنصر بهم، فما كان له من فئة ينصرونه يرجعون إليه أو يرجع إليه من دون الله، وما كان من المنتصرين، يعني هو في نفسه ما عند أعوان ينصرونه ولا هو في ذاته يستطيع أن ينصر نفسه، وما كان من المنتصرين يعني في نفسه. خلينا نخلص القصة بس آخر آية. ثم هنا أمام مشهد الخسف والهلاك انكشفت الحقائق، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. وأصبح الذين تمنوا مكانه، أصبح طبعا المعنى أنهم صاروا إلى هذا الكلام وانكشفت لهم الحقيقة. ما قال وقال الذين تمنوا مكان بالأمس ويكأن الله، قال وأصبح. سبحان الله، القرآن دائما يصور لك كأنك تعيش القصة حقيقة. وأصبح التعبير هنا بالإصباح وأصبح، تخيل الإنسان أول ما يقوم من الصبح يتكلم في موضوع، كأن هذا الموضوع إيش هو الذي شاغل باله، أول ما يقوم من نومه يتكلم كذا وكذا حصل كذا وكذا، فهذا يدلك على أنه قد انكشفت هذه الحقيقة واستبصر هؤلاء الجهال، وأصبح هذا هو حديث الناس حتى إذا أصبحوا إنما يتكلمون بهذا. وأصبح الذين تمنوا مكانه، تمنوا مكانه، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يعني تمنوا منزلته ومكانه بالأمس. والأمس يطلق على ما مضى من الوقت المستقرب، حتى لو لم يكن يعني الأمس الحقيقي القريب، يعني حتى لو كان قبل أيام، وإن كانت الكلمة هنا ينفع. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، ممكن يكون هذا ثاني يوم ما تدري. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن، هذه مرسومة كلمة واحدة، وي كأن، نعم، وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. ما أصل هذه الكلمة وي كأن؟ فيها خلاف طويل بين علماء اللغة، ولكن من أقرب الأقوال قول أئمة اللغة الخليل وسيبويه، وي هذه كلمة وكأن كلمة ثانية. وي هذه كلمة تقال للتعجب من الشيء والتنبه لشيء غفل عنه الإنسان، وهذا حتى يستخدم يعني في اللهجة العامية، وي ممكن يستخدمها بعض الناس، وي تعجبوا ويعني كأنهم استيقظوا من نومتهم، وي كأن، هذه كلمة أخرى واضحة تشبيه هنا يعني بمعنى أظن وأحسب، كأن، لأن هؤلاء جهال، والجاهل يعني الآن استيقظ من غفلته فالآن يعني كالمبهوت يعني فكأنه متحير، والآن عرف هذه الحقيقة. نعم هو عرف هذه الحقيقة، لكن لم تكن عن رسوخ كما قالها أهل العلم من أول وهلة. وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. تأمل كيف أبرز القرآن هذه الحقيقة العظيمة. ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. فيبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، يعني ماذا؟ يضيق، لأن الأمر إذا كان بقدر محدد كان ضيقا، لم يكن واسعا مبسوطا. فهذه حقيقة عظيمة دائما ينبغي للمسلم أن يستشعرها ويتذكرها وما يغفل عنها أبدا. هي حقيقة الدنيا، العطاء والمنع في الدنيا لا يرجع إلى فضل الإنسان أبدا. لا تظن أن هذا لفضل عندك أو لهوان، لا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، ابتلاء ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، هذا لغفلته. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، قال كلا. إذا ليست المسألة عند الله، يعني ليست الكرامة عند الله بالتوسعة في الدنيا، وليست الإهانة عند الله بالتضييق في الدنيا، لا، وإنما البسط والتضييق هذا كله ابتلاء. الدنيا دار ابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كيف تتصرف إذا الله أعطاك نعم، أعطاك أموال، أعطاك علم، أعطاك جاه، أعطاك ملك، كيف تتصرف في هذا الملك، في هذا المال، في هذا العلم، في هذا العقل، في هذا الذكاء؟ وكذلك إذا ضيق عليك كيف تتصرف هنا؟ ضيق عليك في الدنيا، في المال، في الحاجة، في مرض، في ذهبت الصحة، ذهب المال، ذهب الولد، ذهب، كيف تتصرف هنا؟ هل تصبر؟ هل ترضى؟ هل تسلم الأمر لله؟ أو أنك تتضجر وتتسخط؟ وكذلك إذا رزقت مالا ونعما كيف؟ هل تشكر الله وتتواضع لعباد الله وتحسن وتعطي أو ماذا؟ إذن مسألة، مسألة ابتلاء. وعرفوا هنا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. إذن ليست المسألة لأن يعني قارون له فضل وأننا نتمنى مثل ما عنده، لا. إذن هي مسألة ابتلاء، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. إذن هي مسألة ابتلاء، الله هو الذي يعطي ويمنع جل جلاله. قال ابن كثير: ليس المال بدال على رضا الله عن صاحبه، فإن الله يعطي ويمنع. قال: ولو الحكمة التامة. وفي الحديث المرفوع، وطبعا الأصح أنه موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم، وإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. الله أكبر. الله تعالى يعطي المال من يحب ومن لا يحب، لأن المال ليس ميزانا للكرامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يعني لو كان الدنيا لها قيمة عند الله ما يعطيها الكافر، حتى شربة ماء يمنعها من الكافر لكرامة في هذه الدنيا، لكن ما لها قيمة. ذلك تجد الكفار يتقلبون في نعيم الدنيا لأنه لا قيمة لها. فالله تعالى يعطي المال من يحب ومن لا يحب. قال: ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. إذا رأيت أن الله من عليك بنعمة الإيمان والتقوى وحبب إليك العلم النافع والعمل الصالح، فاعلم أن هذه أعظم نعمة في الدنيا، ما بعدها نعمة. ثم تأمل هنا، قال: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. ليش قال من عباده؟ هذا يتناسب مع ذكر إيش؟ قصة قارون، حتى يبين يعني أن الخلق عبيد لله جل وعلا، بما فيهم قارون والأغنياء فهم عبيد لله جل وعلا، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. نعم. وكذلك قد يقال، وهذا معنى، طبعا المعنى الأول ذكره البقاعي، قال لما كانت القصة لقارون نبه أنه من جملة عبيده. وأيضا يعني كلمة عباد تطلق على المؤمنين وعباد الرحمن، أما العموم يقال وما أنا بظلام للعبيد مثلا. فهنا قال ابن عاشور المقام للرضا بما قسم الله، المقام للرضا بما قسم الله، فهم عباده لا يسعهم إلا الرضا، لا يسعهم إلا الرضا. فكأن هذا في إشارة إلى يعني من يرضى بالرزق من عباد الله تعالى الصالحين. قال ويقدر، يقدر يضيق، لكن ما قال ويقدر له، مثلا يبسط الرزق من يشاء من عباده ويقدر له، كما قال في إيش العنكبوت، العنكبوت من عباده ويقدر له. لماذا؟ قالوا لأن هناك المقام في ذكر عباد الله المؤمنين وابتلائهم، كما عرفنا سورة العنكبوت أحسب الناس أن يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، سورة فتنة وابتلاء. فلما يضيق الله تعالى على عبده المؤمن يكون هذا التضييق لأجله، لأجله حتى يرفعه، حتى يدخر له الخير في الآخرة، حتى يزيده من الأجر. فقال ويقدر له، يعني لأجله، لأن السياق هناك يناسب هذا. ثم أيضا ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، قال لولا أمن الله علينا لخسف بنا. بل لما عرفوا أن الله يتفرد بالبسط والتضييق عرفوا نعمة الله عليهم، أن لما ضيق الله عليهم ووسع على قارون كان هذا في الحقيقة نعمة لهم. ولهذا قالوا لولا أن من الله علينا لخسف بنا، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، لكن لم يخسف بنا لأنه من علينا فلم يوسع علينا. والحمد لله أنه ما وسع علينا، لو وسع علينا لاغتررنا كما اغتر قارون، ولهلكنا كما هلك، خسف بنا كما خسف به. فلم يعطنا ما تمنيناه، وهذه من نعمة الله. فنستفيد الإخوة من هذه الآية أن الله تعالى لطيف بعباده، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. وكما يقال عطاء الله عطاء ومنعه عطاء جل جلاله. يعني الآن الله تعالى منع عنهم الدنيا التي كانوا يتمنونها، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. طيب الله منع عنهم هذه الدنيا لطفا بهم، وتبين لهم هذا، تبين لهم عاقبة من تعلق بالدنيا، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. إذن فإذا رأيت أن الله تعالى قد ضيق عليك فاشكر نعمة الله عليك، أشكر الله. نعم الإنسان يبحث عن الأسباب في هذا لا بأس، لكن قلبه معلق بالله وقلبه راض بالله، ويعلم أن الله تعالى لا يريد به إلا الخير. ما دمت على الإيمان والتقوى فاعلم أن الله لا يريد بك إلا الخير، حتى لو تكالبت عليك الديون والهموم والحاجات واشتدت بك الكربات، أبدا ما يضيق قلبك، ما يضيق قلبك، لأنك مع الله، لأنك تؤمن بالله وأن الله تعالى هو الحكيم الذي قدر عليك هذا، هو الرحيم، أرحم بك من الوالدة بولدها. فكيف تحزن؟ لا تحزن، لا تتسخط ولا تتعب نفسك بالتقدير والتفكير، وكل الأمر إلى الله، فوض أمرك إلى الله، توكل على الله. فإذا لا تظن أن تضيق الله تعالى على عبده هو منع، بل هو عطاء. الله يعطيك بهذا أن تفتقر إليه، يسمع تضرعك ويرى ذلك وبكاءك ويرفعك في الدار الآخرة. ولهذا جاء في الحديث أن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. لما تسوي للمريض حمية تقول لا تأكل كذا ولا تأكل كذا، كذلك الله تعالى ربما يحمي عبده المؤمن من الدنيا لأجل أن لا يشغله بالدنيا الفانية حتى ينشغل بما ينفعه. والله تعالى أعلم بما يصلح خلقه، وعسى أن تكرهوا شيئا خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لولا أن من الله علينا لخسف بنا. نعم 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 أحسنت. نعم يعني البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق، فقد يبتلى الإنسان يعني بقوله وهو تمنى يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فيعني نعم نعم فيعني لولا أن من الله علينا لخسف بنا. فانظر يعني في سبحان الله الفرق بين الحالين، حال الذين أوتوا العلم سبحان الله من أول يعني الموقف عندهم ثبات، هكذا أهل العلم أمام الفتن ما يثبت إلا أهل العلم، سواء كان فتن الشبهات ولا فتن الشهوات، تجد أهل العلم راسخين في العلم. فإذا جاءت الفتنة ما يعرفها إلا أهل العلم، فإذا أدبرت عرفها كل أحد، كما يوجد الآن للأسف الآن لما خرج الناس على ولاة أمورهم بالمظاهرات والاغتيالات، هاج الناس وخرج ملايين من الناس، شوف يظنون هذا فيه الخير للناس و لكن علماء الناصحين كانوا يحذرون، ما اغتروا حتى لو خرج ملايين ما اغتروا، لأن هذا يخالف منهج السلف، يخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم، بل المنهج القرآني، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لكن بعد أن يرى الناس آثار هذه الفتن المدمرة، دمرت المجتمعات، ارتفع الأمن، سفكت الدماء، انتهكت الأعراض، ضاع الخير، بعد ذلك يقولون يندمون ويتمنون. لكن يعني لما تدبر الفتنة يعرفها كل أحد. وهكذا هنا لولا أن من الله علينا لخسف بنا، لكن الله يعني لطف بهم. ويكأن الله لا يفلح الكافر، قال وي نعم ويكأنه لا يفلح الكافرون، ويكأنه لا يفلح الكافرون. هذا يعني حقيقة الشقاء كما أن حقيقة الفلاح للمؤمنين المتقين، ويكأنه لا يفلح الكافرون، لأنهم كانوا يظنون أن قارون على كفره هو من المفلحين من الفائزين في الدنيا، فتيقنوا الآن حقيقة أن الشقاء والهلاك مع الكفر، وأن النجاة والسعادة يعني في الإيمان. ويكأنه لا يفلح الكافرون لا في الدنيا ولا في الآخرة. سبحان الله، يعني تجد بعد هذه القصة يأتي أعظم تعقيب، أعظم عبرة بعد هذه القصة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وهذه إن شاء الله تأتي معنا في الدرس القادم، لأن آية عظيمة، آية عظيمة وفيها تفصيل ويعني تطويل. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يريد الدار الآخرة حقا، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله